بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لقد تكلمنا في الدرس الماضي عن نكاح المتعة وعن أدلة المبيحين وعن ردها وعن أدلة المانعين وإثباتها، وانتهينا بأن نكاح المتعة ممنوع شرعا، منهي عنه، لكن الذي يفعله لا يقام عليه الحد للشبهة التي قال فيها الإمامية بحله. اليوم أنتقل بالمناسبة إلى نكاح آخر كثر في زماننا، وسمعنا اسما جديدا قد طرق أذهاننا، لكنه يعني بدأ ينتشر بكثرة في العالم، إنه زواج المسيار. طبعا الشيخ في كتابنا فتح المعين لم يأتي به، وإنما جئت به للمناسبة ولكثرة الأسئلة عنه. أصل هذه الكلمة من صيغة مفعال، اسم فاعل له صيغة مبالغة، فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل، وهذا واحد منها على وزن مفعال. والرجل المسيار هو الذي الرجل كثير السير، فتقول رجل مسيار ورجل سيار، أي فعال. وبعضهم قال لا، إن كلمة مسيار كلمة عامية نشأت في إقليم نجد في المملكة السعودية، وتعني هذه الكلمة يعني الزيارة النهارية، وسمي مسيارا لأن الرجل في الحقيقة يذهب إلى زوجته في زيارات نهارية شبيهة بما يكون بالزيارات ما بين الجيران مع بعضهم البعض. الفقهاء القدامى لم يتعرضوا لكلمة زواج مسيار، لكن من حيث المضمون تعرضوا لشيء يسمى بزواج النهاريات، وهو أن يكون للرجل علاقة بزوجته في النهار، وذلك من أجل أن يحرص على مبيته عند زوجته الأولى في الليل، حتى عرفه بعض المعاصرين بأنه زواج شرعي يتميز عن الزواج العادي بتنازل الزوجة فيه عن بعض حقوقها على الزوج، فمثلا لا تطالبه بنفقة ولا تطالبه بالمبيت الليلي إن كان متزوجا. وغالبا يكون الزواج المسيار الثاني أو الثالث، وهو نوع من أنواع تعدد الزوجات، ونادرا ما يكون الأول. بعض الأساتذة الفضلاء الذين كانوا عندنا في جامعة دمشق عرفوا، الدكتور أحمد الحجي الكردي عرف هذا الزواج فقال أن يتزوج رجل بالغ عاقل امرأة بالغة عاقلة تحل له شرعا على مهر معلوم بشهود، مستوفين لشروط الشهادة، على ألا يبيت عندها ليلا إلا قليلا، وألا ينفق عليها، سواء كان ذلك بشرط مذكور في العقد أو بشرط ثابت بالعرف أو بقرائن الأحوال. ممكن أن نعرفه تعريفا آخر فنقول هو زواج موصى بكتمانه، تتحقق فيه الصيغة والشهود والمهر والتوثيق ووجود الولي، تتنازل فيها فيه المرأة عن بعض حقوقها كالمبيت والمسكن والنفقة، وتكون غالبا الزوجة هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة. طبعا هذا الزواج ربما تستغربون، أول ما نشأ بكلمة زواج المسيار كتسمية جديدة عرف في مدة ربما لا تتجاوز حتى الآن 50 سنة، ظهر لأول مرة بهذا الاسم في منطقة في المملكة السعودية تسمى القصيم، ثم انتشر في المنطقة الوسطى. والذي ابتدع هذه الفكرة رجل هو عبارة عن وسيط دلال يعني في بيع العقارات، اسمه فهد الغنيم. هذا الرجل كان ابتداعه هذا الأمر بتزويج النسوة اللواتي فاتهن قطار الزواج الطبيعي من خلال بيع عقار واشتراء عقار إلى غير ذلك. وجد عدد من النساء يعني تتمنى كل واحدة منهن أن تجد زوجا بأي طريقة، أو عبارة عن امرأة مطلقة فشلت في زواج سابق وأرادت أن تتزوج. طبعا هذا الإنسان ربما ذهب إلى بعض طلاب العلم فسأله كيف نستطيع أن نوفق ما بين زوج، ووجد زوجا آخر يريد أن يتزوج امرأة ولكن لا يريد إظهار الزواج، فوفق ما بين الأمرين فجاء بالشهود. طبعا بالاتفاق مع هذا الطالب العلم الشرعي جاء بالشهود وعقدوا العقد واستكتموا الشهود، إياكم أن تتكلموا أو تعلنوا هذا النكاح. وجاء ولي المرأة وتم العقد تماما ولكن بالشروط المعروفة. الشيخ القرضاوي يقول إن هذا الزواج ليس شيئا جديدا، إنما هو شيء عرفه الناس من قديم، وهو الرجل وهو أن يأتي الرجل إلى بيت المرأة ولا تنتقل المرأة إلى بيت الرجل. كان يسمى سابقا أيضا في المملكة السعودية يسمى، وخاصة في منطقة نجد، يسمى بالزواج الضحاوي أو ضحوية، يعني الرجل هو ذاهب إلى عمله يمر على هذه الزوجة وهو عائد أحيانا يعني في فترة من الصباح أو في المساء. سمي هذا الزواج كما قلت بزواج النهاريات. هذا الزواج يشترط فيه الزوج على زوجته ألا يبيت عندها ليلا. قد يسأل سائل لماذا ظهر هذا الزواج؟ هنالك أسباب عديدة تتعلق بالنساء وهنالك أسباب عديدة تتعلق بالرجال. أما أسباب المرأة أو النساء بشكل عام، أولا عنوسة المرأة، يعني المرأة غالبا لها فترة من الزمن يمكن أن تخطب فيه وأن تتزوج، وبعد ذلك يعني إذا فاتها قطار الزواج، كان سابقا يفوتها قطار الزواج ربما بأقل من 20، بعد ذلك صار إلى حوالي 30، ويختلف هذا باختلاف المجتمعات، أو أحيانا بسبب طلاقها أو أحيانا بسبب وفاة زوجها، وهذا كثير في المجتمعات الإسلامية والعربية. كثير من البلاد وللأسف يعني أحيانا تتمنى المرأة أن يذهب زوجها ويفعل الفاحشة ولا يتزوج عليها، ولذلك ترفض كثير من النساء فكرة التعدد، ولذلك والرجل أحيانا يحتاج للتعدد فيحتاجون إلى إخفاء هذا الزواج. بعض النساء ربما لها مكانة رفيعة في المجتمع مادية اجتماعية، والآن ظهرت أكثر، فالمرأة التي تتزوج يعني التي تدرس غالبا تصبح طبيبة ومهندسة أقل الدرجات، ما إن تتخرج عمرها فاق 25، وربما أغرادت أن تفكر في عمل، وربما تصبح وزيرة أو ما شاكل ذلك حتى هذه الدرجة، ثم بعد ذلك تنظر إلى نفسها مع كل هذه العظمة تحتاج إلى زوجين، عند ذلك ترضى بأن يكون لها زوج من هذا النوع، ومن الصعب أن تنشر ذلك أمام المجتمع، لذلك ترضى أن يأتي الزوج إلى بيتها وهي غنية وليست بحاجة إلى نفقة الزوج. ربما تكون من مرتبة عالية مات زوجها وهي بحاجة إلى الرجال وتحب أن تربي أولادها وهي مشغولة بهم ولا يناسبها إلا زواج كهذا الزواج، يأتي إليها ساعة من نهار وبعد ذلك تقضي شهوتها معه ثم يولي الرجل إلى عمله. هذه أسباب عند المرأة. أما الأسباب التي عند الرجل، يعني كثير من الرجال يقول أنا لا أكتفي بامرأة واحدة، عنده شبق أي حاجة إلى الزواج، عنده رغبة جامحة، عند ذلك يلجأ إلى هذا الزواج ولا يستطيع في مجتمعه أو في بيئته أن يعلن هذا الزواج، ربما أمام أهله، ربما أمام زوجته، يعني لسبب من الأسباب. بعض الناس ليس عنده رغبة جامحة وإنما يحب زيادة الاستمتاع، ربما تكبر الزوجة الأولى، ربما تنشغل ببيتها وأولادها. كثيرة من الزوجات تراها طيلة النهار مشتغلة، يوم ببنتها ويوم بابنها ويوم بحفيدها، حتى نسيت زوجها. يفكر الزوج بدون أن يظهر هذا بزواج آخر. كذلك بعض الرجال من طبعهم أنهم لا يحبون تحمل المسؤولية، هذا زواج لا في كلفة ولا يوجد فيه نفقة، فيذهب متزوج لكن بدون نفقة. خوف أيضا من إعلان هذا الزواج، ولذلك ربما يعني زوجته من عائلة من قبيلة ربما تحدث له مشاكل، ويلات، مصائب، خراب بيوت، لذلك يفكر في الزوجة الثانية عن هذا الطر. هذه أسباب الرجال وهذه أسباب النساء. أسباب المجتمع، يعني اليوم كان الزواج وإلى الآن ما زال في بعض البلاد سهلا، لكن لو نظرنا إلى حقيقته فربما يطلب اليوم في بعض البلاد مهر، هذا المهر لو عاش حياته يقول أنا لا أجمعه، فكيف أجعل على رقبتي هذا الدين من المهور؟ فغلاء المهور، غلاء البيوت، التكاليف الباهظة من الحفلات ومن الرسميات، عند ذلك مقابل ذلك يوجد عدد كبير من المطلقات، من الأرامل، من اللواتي يملكن المال، يرغبن بالزواج أيضا من رجل كفء صالح، عند ذلك وجود عدد كبير من العوانس ترغب كل واحدة منها بالإعفاف، عند ذلك ترغب بعض النساء بالولد على أن تعيش من أجل هذا الولد. اليوم لو نظرت إلى أغلب المتعلمات، يعني تجدهن بدون زواج، يعني أي امرأة صارت طبيبة، محامية، مهندسة إلى غير ذلك، فهي يعني ترغب في هذا وترغب أن تعيش، تقول لك لمن أعيش، لمن أعمل، لمن هذا المال، أرغب بولد، لا يوجد رجل. عند ذلك في المجتمع توجد حيلة إلى هذا الزواج النهاري الذي يسمى بالمسيار. أحيانا بعض المجتمعات، يعني أمر بسيط أن تقول، يقول في المجتمع أنني أريد أن أتزوج. في الأمس سألت طالب عندنا هنا، ليس هنا الآن، يعني من السودان، سألته كيف تزوجت الزواج الثاني؟ قال قلت لأبي زوجتي، لعمه أبو زوج، أنا أريد الزواج، فهو الذي خطب لي الزوجة الثانية. يعني العادة منتشرة بشكل طبيعي في بعض البلاد أن يتزوج الرجل يعني امرأة أخرى بكل عادات، بكل التفاصيل، ثانية وثالثة ورابعة، فهذا أمر سهل. في بعض المجتمعات هذا أمر غريب أن يقول الولد مثل الشاب أنا أريد أن أتزوج زواجا ثانيا، يتهم يوم شهواني، يوم عنده رغبة في النساء، يوم أنه لا يعني عينه لا تشبع إلى غير ذلك، فيضطر إلى أن يجعل زواجا يخفيه عن أعين الناس، وكذلك يريد أن يخفف من أعباء الزواج. نعم. وهل يجوز أن يلام الرجل على شيء أحله الله تبارك وتعالى؟ لكن هل يجوز أن يكون جائرا غير عادل ما بين زوجتين؟ لذلك في بعض الناس مثلا ربما تقول زوجته إذا علمت أنها يعني أنه تزوج تقتل نفسها، وكأنه يفعل أمرا غير مشروع، لذلك يضطر هؤلاء إلى هذا الزواج. أعلم رجلا من سني رحمه الله تبارك وتعالى تزوج امرأة ثم جاء الأولاد يعني فيهم أمراض، فقال الطبيب إياك أن تنجب من هذه المرأة فكل الأولاد سيكونون بسبب بعض المورثات بينك وبين زوجك. ما أحب أبدا، لكن كان هو كثير السفر فتزوج في مكان آخر يسافر إليه كثيرا، ولم تعلم زوجته أبدا وحافظ على هذا السر، لكن كان هذا الرجل يتزوج زواجا صحيحا. وبعد ذلك جاءته المرأة الثانية بسبعة من الأولاد يعني في كامل الخلقة التامة والتربية الصالحة، وفي سن حوالي زاد عن 40 قليلا شعر بوعكة صحية فمات الرجل يعني، وقد هيأ لكل من الزوجات بيوت وأموال وكل شيء. جاءت الزوجة فقط لتعرف الأولاد يعني على إخوتهم وعلى أن يودعوا والدهم عند الوفاة، انتقلت فانقلب يعني الحزن إلى دعوات على هذا الرجل الذي هو على فراش الموت والذي يريد، كانت تبكي عليه صارت تدعو عليه الزوجة الأولى. انظر إلى هذا المجتمع أحيانا كم يكون ظالما. يا ترى هل الزواج زواج المسيار، هل هذا الزواج في الواقع زواج شرعي صحيح؟ لو نظرنا إلى هذا، يوجد رجل وامرأة وشاهدان وولي ومهر، كل هذه الأمور موجودة، إلا أنه يطلب من الشاهدين أن يكتموا هذا الزواج، وكذلك يوجد شيء عرفي أو شيء مشروط أن المرأة لا تكلف الرجل مبيتا ولا نفقة ولا مسكنا. لكن هذا الزواج كأننا ننظر فيه أنه يضعف من قوامة الرجل على امرأته وعلى إدارته لبيته، لأن الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، وهذا لا يوجد فيه إنفاق غالبا. وإن هذا كما قلنا تكون الزوجة هي ثانية فما فوق. هل يوجد مقارنة ما بين الزواج العرفي وما بين زواج المسيار؟ بمصر مثلا كثر ما يسمى بالزواج العرفي، وهو كتابة عقد الزواج على ورقة لكن بغير إذن الولي، وبعض يأتي الشهود من الأصدقاء، ولا يوثق هذا الزواج في المحكمة الشرعية، وهذا اليوم فيه خطر كبير، لأن كثير من الذين يأتون إلى الحيلة يفعلون هذه ورقة ثم يأخذ الورقة هو، ثم لا توجد وثيقة عند المرأة يعني، ثم بعد ذلك يتلفها، فالمرأة ربما يوجد الآن ملايين من الأطفال بمصر لا ينتسبون إلى الآباء جراء وجود مثل الزواج العرفي. أما بالنسبة لاستكمال الأركان والشروط لكنه غير موثق في الدوائر الرسمية. إذن هنالك فارق كبير ما بين المسيار وما بين الزواج العرفي. زواج المسيار فيه إشهاد، فيه ولي، فيه إذن من الولي، فيه توثيق عند الدولة إلى غير ذلك، بينما الزواج العرفي لا توثيق عند ذلك، كأن الحقوق يعني تضيع وكأن النسب يضيع أيضا. إذن وجدنا أن الفرق ما بين الزواجين، إن كان زواج العرفي يصح عند الإمام أبي حنيفة، لكن وجدنا أن الزواج العرفي غالبا غير موثق، بينما زواج المسيار إنما يكون موثقا يحفظ فيه حق المرأة ونسب الأطفال. هل نكاح المسيار يعني يقارن بنكاح السري؟ طبعا نكاح السري يخلو عن الإشهاد والإعلان، فهو باطل عند كل يعني واحد يجتمع مع امرأة بدلا من يقول زنيت بك أو تزوجتك، هذا كلام. وربما سول بعض الناس لبعض المؤمنين هذا الكلام، وجاءني رجل بورقة قال كتبتها بيني وبين امرأة، قلت هذا باطل، لا بد أن نتلفظ بألفاظ النكاح وأن يكون عليه إشهاد وأن يكون هنالك مهر وأن يكون هنالك ولي. زواج المسيار إنما أكرر إنما يفرق عن زواج السر أنه يوجد شهود لكنهم يكتمون هذا يعني الزواج. المالكية قالوا ينبغي الإشهار، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. ولذلك قالوا إن النكاح استوفى الشروط، نكاح المسيار عند الجمهور، لكنه فاسد عند المالكية إذا كان هذا يفسخ قبل الدخول. نعم، كذلك بعد الدخول إذا لم يطل. نعم، زواج المسيار إذا حصل بغير إشهار وبغير إعلان يعني عند ذلك يكون باطلا عند كل العلماء، لأن الزواج إذا استوفى شروطه لا بأس في هذا الأمر. هل يضر استقدام الشهود على هذا الأمر؟ لا، المهم في العقد أن يكون هنالك شاهد. فإذا جاء الولد وبعد ذلك أراد الرجل أن ينفي ذلك الولد تحت اسم أنه ليس متزوجا، عند ذلك يأتي هؤلاء الشهود الذين استكتموا الآن يفضحوا هذا الأمر أمام القضاء. نعم، لو نظرنا بين هذا الزواج وزواج المتعة الذي درسناه في الأمس لوجدنا أن زواج المتعة فرق بينه وبين المسيار أنه مقابل أجر أو مهر معين، لكن ينتهي بانتهاء المدة، لا يحتاج لا إلى طلاق ولا إلى فسخ. بينما زواج المسيار زواج دائم لا علاقة له بالمدة، لا ينتهي إلا بطلاق أو خلع أو فسخ من القضاء. وهذا ما يبينه ويوضحه ويميزه عن زواج المتعة. طبعا هنالك أثر، ما هنالك الأثر في السرية في الزواج، وما هو الأثر في يعني عدم وجود النفقة على عقد الزواج. زواج المسيار كما قلت غير معلن، لأنه من باب تعدد الزوجات، ويحرص كل من الزوج وأحيانا الزوجة على كتمان هذا الزواج. يعني مرة امرأة ربما كان زوجها بمرتبة عالم كبير، وزير مثلا، رجل أعمال، ربما الناس ينظرون إليها نظرة ازدراء، وهي عندها طاقة وتحتاج إلى زوج، فأحيانا وعندها أولاد كبار يعني المجتمع لا يرحمها، فأحيانا تفعل هذا الزواج. وكذلك ربما يوجد مثلها من الرجال. طبعا الكتمان والسرية ليست من لوازم زواج المسيار، يعني بعض الناس لا يهمهم يتسجل هذا الزواج، لكن أحيانا أحد الأطراف لا يريد، أما التسجيل بسجلات الرسمية فالولي والشهود وكل ذلك جاهز، فهذا فيه تحقيق أدنى من الإعلام. طبعا حضور الولي فقط مع الشهود يكفي في هذه المسألة إلى أن ينتهي عندنا زوجين ولي وشهود، تم هذا الزواج. يا ترى إن استكتام الشهود والحرص الناس على عدم إعلان هذا الزواج هل يجعله باطلا عند جمهور العلماء؟ لا، يقول العلماء إنه صحيح. المالكية قالوا إذا استوصي، أصل الشهادة عند المالكية ليست ركنا من أركان الزواج، وإنما الركن إشهار الزواج، يعني يريدون أن تعرف البلد بأسرها أن فلانا قد تزوج بفلانة. مع ذلك قالوا إذا تزوج الرجل زواجا ويوجد فيه شهود واستمر هذا فترة من الزمن فلا ينفسخ هذا النكاح عندهم شريطة أن يكون هنالك يعني شاهدان عدلان، مع أنهم يقولون إن في باب الشهادة هنا الندب والاستحباب خروجا من الخلاف. ما دامت الشهادة ركن، ما دامت الشهادة ركنا من أركان العقد، عند ذلك نقول لا بد من الإشهاد من أجل صحة هذا العقد. وقلنا إنه يندب إعلان النكاح وإظهاره بين الناس الأصل لإبعاد تهمة الزنا، يعني إذا رؤي إنسان يدخل إلى بيت ويخرج منه وروقب من بعض الجيران ولم يعلموا لأنهم ليسوا من الشهود الجيران، ففلان والله فلان يلفي إلى بيت فلانة مثلا، عند ذلك صار فيه تهمة في الزنا، هذه مشكلته. وفيه أيضا تأثير على سمعة الزوجين مع بعضهم البعض، هذه السرية تجعل زواج المسيار موضع ريبة، لأنه رحم الله امرأ جب المغيبة عن نفسه، رحم الله امرأ دفع عن نفسه مقالة السوء، حتى لو كانت امرأة زانية يدخل إليها زان واحد مثلا، عند ذلك لو سئلت ماذا تقول؟ لا، ليس بيني وبينه حرام، يوجد بيني وبينه ماذا؟ نكاح سري كنكاح المسيار. النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل كان يعلن النكاح، أما الذين يتعاملون بزواج المسيار إنما يخفون هذا الزواج، ومع هذا يتوارون خجلا حتى لا يعرف الناس هذا الزواج، فلا يوجد فرح عند الأمهات ولا عند الأصدقاء ولا عند الجيران ولا عند أحد، لأن هذا عبارة عن فقط قضاء نزوة وقضاء وطر وشهوة إنما حصل ما بين الطرفين. ولذلك كثير من الأهل العلم يبين مشاكل هذا الزواج ويريدون أن يكشفوا أستاره ويذموه حتى لا يدلس فيه على الأتقياء ولا يفتح فيه باب لأهل الأهواء. طيب، ما حكم هذا الزواج بالنسبة لإسقاط النفقة والمبيت؟ الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته ويجب عليه أن يكسوها، وهذا يعني شرط من شروط النكاح أولا، فإذا وجد الإنسان المهر ووجد نفقة يوم وليلة وكسوة فصل التمكين، عند ذلك يمكن أن يتزوج. لكن هنا هذا الحق موجود على الرجل، جاءت المرأة فقالت أنا أسقطه، فهي أسقطت هذا الحق سواء عرفا أو إعلانا في هذا الأمر. أما النفقة من حيث الكتاب والسنة فهي واجبة على الرجل بإجماع المسلمين، فقد قال الله عز وجل ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وربنا سبحانه وتعالى يقول أيضا ولهن عليكم، ورسولنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأجمع العلماء المسلمين على وجوب النفقة التي يدفعها الزوج إلى زوجته ما لم تكن ناشزة، فإذا نشزت المرأة سقطت تلك النفقة ولو بجزء من النهر. كذلك التسوية من باب العدل، الأصل أن تكون التسوية قائمة ما بين الزوجة، فقد قال الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، والعدل هو التسوية في المبيت ما بين الزوجتين. ويقول عليه الصلاة والسلام من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. حتى قال كثير من العلماء لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية ما بين الزوجات في القسم خلافا أبدا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكلف في القسم، فهو يطلب ما يشاء ويرجي من يشاء، ومع هذا كان يكلف نفسه صلى الله عليه وسلم القسم لأنه يعني عدل، والنبي عليه الصلاة والسلام أولى من يفعل هذا الأمر. هل التنازل إذا تنازلت ابتداء هل يمكن هذا التنازل أن يبقى إلى الأبد؟ لا، من الممكن، هذا حق متجدد، حق الحضانة، حق النفقة، حق متجدد، في كل يوم يمكن أن تطالب الزوجة بالمبيت وتطالب، لكن كما قلنا في هذا الزواج يعتبرون ذلك شرطا، فلها المطالبة بعد ذلك في المبيت وكذلك في النفقة. كثير من العلماء والفقهاء طبعا يقولون يعني إن هذه النفقة من الممكن أن تسقط الزوجة حقها اليوم، أما بالنسبة للغد قد تكون فقيرة تحتاج إلى إنفاق، ففي اليوم الثاني لا يقول الزوج أنت كتبت ورقة لا أريد مثلا نفقة ولا أريد مبيتا. لو اشترط الزوج، طبعا عندنا أحيانا عقد صحيح ويأتي شرط باطل، اشترط الزوج على زوجته ألا ينفق عليها وألا يبيت عندها، عند ذلك وكانت هذه المرأة بالغة عاقلة راشدة يعني معها كل الإرادات التي يمكن أن تتكلم فيها عن نفسها، فهذا الاتفاق عبارة عن أثر من آثار الزواج الصحيح، ولكن لا يملك أحد أن يمنعها من هذا الإسقاط، لكن نقول إن هذا الإسقاط لا يتجدد وإنما من الممكن المطالبة فيه. العلماء والفقهاء ينظرون إلى الشروط التي تتنافى مع العقد، هل هذا الشرط يبطل العقد أم العقد صحيح والشرط باطل؟ ولذلك يعني يرى الأحناف مثلا أن الشروط التي تبطل العقد هي تأقيت العقد مثلا، أما بالنسبة لهذا الزواج فلا يؤثر ويبقى يعني زواج المسيار يبقى العقد صحيحا. المالكية يرون أن عدم الإنفاق وعدم المبيت عند الزوجة مناقضة لأصل العقد، ويفسخ العقد قبل الدخول لا بعده، بعد ذلك هي تطالب عن طريق القاضي بالنفقة لها. حتى قال المالكية قالوا وإذا شرط ما ينافي العقد كأن لا يقسم لها أو لا أن لا نفقة ولا ميراث أو لا يعطيها الولد أو يؤثر عليها أو أمرها بيدها فسخ قبل البناء لا بعده على المشهور. يرى الشافعية أنه لو اشترط الزوج عدم الإنفاق وألا يبيت عند الزوجة هذا لا يؤثر، لأن الشروط التي تبطل العقد ما كانت مخلة بمقصوده كاشتراطه الطلاق مثلا بعد وقت أو ألا يطأها، أما هذا لا يخل بمقصود النكاح كشرطه مثلا ألا يطلقها أو أن لا يطأها. يرى الحنابلة عدم الإنفاق وعدم المبيت عند الزوجة لا يؤثر أيضا على صحة ذلك العقد، فالشروط التي تبطل العقد هي مثل ما لها يعني مثل ما مثل لها ابن قدامة بنكاح الشغار أو أن يطلقها في وقت بعينه، فهذا منهي عنه بالنص. أما إذا اشترط مثلا نص يؤدي إلى إبطال ذلك العقد فهذا مما يؤثر عند الحنابل. إذن نجد نحن من خلال كل الشروط أن الزواج هذا زواج المسيار الذي فيه إسقاط للمبيت وإسقاط للنفقة يرى فيه أن عند الجمهور هو راجح. طيب ماذا عند المسلمين اليوم من القائلين بهذا يعني العلماء في هذا العصر ماذا يقولون؟ بعضهم قالوا بالإباحة مع الكراهة، وبعضهم قال بالتحريم وعدم شرعية زواج المسيار، وبعضهم توقف في هذه المسألة. ترى أن الواقع هو الذي يفرض عليه. الدكتور القرضاوي مثلا من الفقهاء في هذا الزمن يعني يقول أنا لست من محبذي زواج المسيار، لكن يعني يرى أنه مباح وهو مستكمل للشروط، يعني فكيف يسع أن يقول أي فقيه من الفقهاء إنه حرام؟ السبب في ذلك لو نظرنا إلى الواقع وواقع النساء وكثرة النساء في مصر وحاجة عدم الفساد، كثرة الفساد لو فعلنا هذا الزواج في نظره فإن الفساد يقل، فإن كل امرأة ربما تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة لزوج. في بلادنا كالدكتور الزحيلي مثلا يقول وكتب في هذا الزواج وبين أنه مباح لكن مع الكراهة، لأنه كأنه لا يوجد فيه سكن نفسي، لا يوجد فيه إشراف على الأهل وعلى الأولاد، لا توجد فيها رعاية الأسرة بوجه أكمل وأحكم. لكن يقول إن إعفاف المرأة في المقابل مطلب فطري واجتماعي وإنساني، فإذا لم تجد المرأة إلا هذا النوع فماذا تفعل؟ فإذا كان الرجل من الممكن أن يسهم في ذلك في هذا المقصد فعمله يكون مأجورا ومبرورا. والأصل في الزواج الإباحة مع استيفاء الشروط، عند ذلك يكون العقد صحيحا مباحا. كذلك لا توجد ذريعة أحيانا إلى مسألة نكاح التحليل والزواج المؤقت ونكاح المتعة، وعند ذلك فالنكاح نكاح المسيار لا يوجد فيه قصد حرام. ترى كما قلنا الدكتور وهب الزحيلي له أخ يسمى الدكتور محمد الزحيلي وهو عالم أيضا، يرى المنع من هذا الزواج ويرى تحريمه مطلقا. قال إن الزواج مقتضاه أن كما قلنا بالنسبة للأسرة والرعاية والإشراف إلى غير ذلك، فهذا مما ينافي المقصد، يعني نظر إلى مقاصد الشريعة، فمقصد الشريعة ليس الزواج فقط عبارة عن قضاء وطر، وإنما هو سكن وأسرة وأولاد وعدل عند ذلك. أما إذا تنازلت هذه المرأة عن حق من الحقوق لا يعني أن نجمع كل التنازلات لها في شيء واحد. الحياة الزوجية كثيرة التغير، خاصة إذا كان الرجل بعيدا عن هذه الزوجة، بعيدا عن الأولاد، عاجزا عن التربية، يعرض البيت إلى الانحراف في حياة الزوجة وفي حياة الأولاد، فلا توجد فيه مودة، لا سكن، لا عفاف، لا طهر، ضياع للأولاد، سرية في الحياة الزوجية، في الحياة العائلية، يعني ظن الجيران، الظنون، الريبة التي يعيش طيلة حياته. ما هو الفرق بهذه المسألة؟ كلها مظاهر من مظاهر الحرام، إلا أنه يوجد عقد خفي. وربما يأتي بعض الناس فيعتدي عليه تحت اسم أنه ينتهك حرمة بيت من البيوت، فإذا أردنا أن نسد الذرائع عند ذلك نمنع من هذا الزواج. بعض الفقهاء من فقهاء نجد يرى أن هذا الزواج أيضا مخالف لما جاءت به الشريعة الإسلامية، لأنه لا يقوم على المودة والرحمة والتربية الصالحة إلى غير ذلك من الأمور. لا يقصد العاقدان من خلال هذا الزواج الرحمة والتربية والذرية الصالحة وقيام كل من الزوجين بالوفاء بما أوجبه الله عز وجل عليه تجاه الآخر. القوامة معدومة في هذا الزواج، لأن الرجل يعني لم ينفق على زوجته، عند ذلك المرأة لا تطيع هذا الزوج. أيضا هنالك استغلال حقيقي من قبل الرجل للمرأة، هو يلبي رغباته الجنسية وليس له أي هدف آخر. اشتراط عندهم اشتراط عدم الإنفاق وعدم المبيت من الشروط المبطلة للعقد. وأيضا هذا الزواج كما قلنا سيكون مدخلا للزنا في المجتمع، كل زاني وزانية يدعي بعد ذلك إذا كشف أمره أن هذا الزواج هو زواج سري، لذلك يتخذ الناس هذا الزواج ألعوبة، يعني لذلك صارت هنالك مكاتب، وهذه المكاتب وقد رأينا على يعني كثير من وسائل الإعلام أن هذا الزواج يعني وقد كل فترة من الفترات ينتهك فيه بلدة من البلاد، لذلك أفضل شيء أن يكون الزواج بوثيقة رسمية تقدم إلى المحاكم الرسمية. هذا الأمر، كم من رجل ربما يأتي بجواز سفر مزور أو باسم ليس باسمه، وبعد ذلك يكون محتالا فيعقد ويأخذ كل شيء. طبعا نتكلم ليس هذا في زواج المسياري فحسب، بل في كل أنواع الزواج إذا كان هذا مما يضبطه الحاكم فيكون الزواج أفضل ولا خلاف فيه أبدا. بعض الناس يقول لا بد من النظر والتأمل، فكل مجتمع من المجتمعات لا بد أن نراعي فيه هذه المسائل، فقد يكون المجتمع كما قلنا يعني نظرة الشيخ القرضاوي في مصر وفي أوروبا، ونظرة بعض الناس في المجتمعات العربية التي ينظر فيها إلى أحوال الجيران نظرة مختلفة ما بين هذا المجتمع وهذا المجتمع، لذلك وجدنا أن الخلاف إنما يأتي في الفتوى في هذا الأمر. طبعا لابد من نظرة عميقة جدا ومقارنة في كل مجتمع من المجتمعات بين الأشياء السلبية وما بين الأشياء الإيجابية، لذلك وجدنا جماعة يقولون بالإباحة وجماعة يقولون بالتحريم وجماعة يقولون بالوقف في هذا الزواج. طبعا لو نظرنا إلى مقاصد الشريعة إلى ما بعد الزواج، إذا كان الزواج سريا فكيف يكون الولد علنيا؟ صحيح الولد عند ذلك يعني لو ذهب هذا الولد إلى المدرسة ويعني قال أمه لا يعرف أنها متزوجة، فكيف جاء هذا الولد؟ إذا تكلم عن اسم أبيه مثلا عند ذلك يعني لا يعرف له أب، عند ذلك تنتقل الأخبار من الأولاد. اليوم المجتمع صغير كبير، ولذلك هذه المسائل الإعلان فيها أفضل، والبعد إذا قلنا ومقصد الشريعة السكن، المودة، الرحمة، الذرية الصالحة، القوامة على الأسرة، عدم إدخال ذريعة الفساد إلى بيت من البيوت. يعني أي مشكلة تعرض لزواج المسيار، الرجل يطلق بعد ذلك، لا توجد تكاليف، لا توجد أموال، لا توجد حاجيات، لا كل ذلك يكون من السلبيات، لكن ما وجدنا له إلا مشكلة القضاء على شيء من العنوسة وبعض تحصين بعض الرجال الذين يخافون على أنفسهم من الوقوع بالمحرمات. فلأن يتزوج الرجل ويخالف عادة المجتمع الذي يعتاد عدم تعدد الزواج أولى من الدخول في هذا الطريق، فالأولى أن يكون هنالك إنفاق وسكنة ومبيت وشهود، وكل كل من الزوجين يحصن نفسه في الآخر. قلنا يسمى هذا الزواج زواج نهاري كما كان، ثم صار يسمى مسيارا، وكيف نشأ في نجد وكيف نشأ في القصيم وكيف فعله بعض الناس، لذلك وقلنا في النتيجة هذا يعني دائما تصحيح العقود أولى من إفسادها، فهذا عقد صحيح والولد ينتسب إلى هذا الزواج، وهذا الشرط من الممكن أن يزال في أي لحظة من النفقة والمبيت. نعم طبعا الذين قالوا بالتحريم قالوا يترتب على آثاره يعني هذا أنه يعني غير مثلا إذا كانوا يقولون غير صحيح فهذه مشكلة، لأن كيف يرتبون الآثار من العدة وعدم الزواج برجل آخر ونسبة الأولاد، فقالوا مع أنه زواج حرام لكن يترتب عليه آثار النكاح الفاسد تماما، ويفرق الأحناف ما بين نكاح فاسد ونكاح باطل. ما حكم القانون في ذلك؟ قالوا يعني عندنا في القانون في قانون الأحوال الشخصية السوري يقولون إن عقد الزواج إذا قرن بشرط يعني ينافي نظامه الشرعي أو ينافي مقاصده أو يلتزم فيه ما هو محظور شرعا، كان الشرط باطلا والعقد صحيحا. عند إذن المرأة لها الحق أن تطالب بالمبيت وأن تطالب بالنفقة وأن تطالب بنسبة الولد إلى أبيه. لذلك نقول إن القانون أخذ بقول من أقوال الفقهاء بصحة العقد، لكن ماذا قال؟ إن هذه الشروط باطلة يمكن أن تترك. أما الذين يقولون المسلمون عند شروطهم فيأخذون مثلا بهذه الشروط، لكن ما شرطه الله سبحانه وتعالى من النفقة والمبيت والإنفاق والقوامة والذرية الصالحة والهدف والمودة والسكنة أولى بالتطبيق. طبعا بعد نكاح المتعة أحببت أن أتكلم اليوم عن زواج المسيار لكثرة وقوعه في المجتمع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لكل رجل شاب زواجا صحيحا، ولكل امرأة شابة أن يهيئ لها زوجا صالحا، وأن نقيم المودة والرحمة والسكن والذرية الصالحة في بيوتنا، إنه على ما يشاء قدير، والحمد لله رب العالمين.